بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. وصل البحث إلى هنا، وإلا لكانت عين القلوب لهذه الكمالات كانت قلوبا كان القلوب إنسانا، يعني لو كانت الذات المقدسة خالية عن هذه الصفات الكمالية كالعلم والقدرة والإرادة وما شابه لها، يقينا لكانت أيضا خالية عن مقام بذاتها، أي عن الجهل أي عن العجز أي عن ما شابه لهذه المقابلات. وإلا لو كانت ليست بخالية عن هذه المقابلات فكانت هذه المقابلات أين الذات؟ فكان الحق سبحانه وتعالى أين الجهل والعياذ بالله؟ والإنسان يعني ولو كانت الذات خالية عن الصفات وعن مقابلات الصفات لا بد وأن تكون الذات بالقياس إلى هذه الصفات ممكنة. والإنسان على نحوين، إنسان ذاتي وإنسان استعدادي. والإنسان إنسان موضوعه، موضوع الإنسان الماهيات من حيث هي موضوع للإنسان، لأن الإنسان ينتزع من صميمها فهو ذاتي باب البرهان بالقياس إلى الماهيات. فقال إنسان موضوعه أي موضوع الإنسان الماهية، يعني الماهية من حيث هي، والمراد أنه إنسان الإنسان ينتزع من الماهية بما هي الماهية التعملية. مسألة التعمل مرت علينا في الكتاب كرارا، لأن الماهية حينما نقول من حيث هي ليست إلا هي، حتى في هذا اللحاظ العقلي، حتى في هذا التعمل العقلي والعمل العقلي، حينما ننظر إلى الماهية مجردة عن الوجود وعن العدم، في الحقيقة تخليتها عن العدم وعن الوجود هو تخليتها بالوجود الذهني، ففي واقعها هي محلات عليه السلام، ففي واقعها الماهية محلات بمن؟ محلات بالوجود الذهني. ولذا قال التعمل العقلي، يعني حينما نعمل بذهننا فنجرد الماهية عن كل شيء حتى عن الوجود، ففي الحقيقة وإن جردناها يعني بغض النظر عن الوجود الذهني وإلا فهي حاصلة في الذهن بوجود ذهني. بل كان موضوعه الماهية التعملية، يعني بتعمل ذهني نتصور الماهية خالية عن كل شيء حتى عن الوجود، وإلا فهي محلات بالوجود الذهني. كان الإنسان إذا كان الإنسان بهذا المعنى، يعني الماهية من حيث هي، كان الإنسان ذاتيا، يعني كان الإنسان إنسانا ذاتيا. لكن تقدم طبقا بالبراهين المتقدمة، لكن لا ماهية للواجب هو الوجود الصرف عليه السلام. لكن قد أثبتنا سابقا أن الواجب تعالى ماهيته إنيته، لأنه صرف التحقق والوجود، فلا ماهية له أي لا حد ولا قصور فيه. لا ماهية للواجب تعالى سوى الوجود، يعني ماهيته وجوده، ماهيته إنيته سوى الوجود الصرف الذي هو أي الوجود الصرف حاف الواقع، يعني نفس الحقيقة نفس التقرر نفس العينية، حاق واقع ومثل الأعيان ومثل الأعيان الخارجية ومثل الأعيان واقع عبارة الحد الأن. وإذا كان الحق هو مثل مثل الأعيان وصرافة التحقق لا يكون له ماهية، فالماهية بالمعنى الأخر وهو اللا اقتضاء وسلب الضرورتين مسلوب عن الحق سبحانه وتعالى. أرجوك سلب الكان الفاء هنا من باء غلط واشتباه عليكم السلام، والإمكان الفاء بدلوها بكلمة واو، والإمكان لأنه يريد أن يتكلم الآن عن الإمكان الاستعدادي، والإمكان الذي موضوعه الأمر الذي موضوعه الأمر الواقعي. هناك موضوع الإمكان كان الماهية التعاملية وهو لا استضاء بما هو لا استضاء. هنا الإمكان، الإمكان الثاني الاستعدادي، الأمر الواقعي يعني الأمر الخارجي العيني وهي المادة الخارجية، وهي المادة الخارجية كالعلقة تكون إمكانا استعداديا للإنسانية وكالحبة للشجرة وأهل المجرة. والإمكان هذا هو الشكل الثاني، والإمكان الذي موضوعه الأمر الواقعي يعني الوجود الخارجي أي المادة الخارجية، يعني لو كانت ولو كان الإمكان يحمله موضوع المادة الخارجية، موضوعه المادة الخارجية الواقعي الواقعي هذا استعدادي، هذا إمكان استعدادي، وحامله وحامل الإمكان الاستعدادي مادة خارجية، مادة عينية من عالم الطبيعة، مادة لا بد للمادة من صورة لتلازم بين المادة والصورة، المادة بما هي الخارجية لا يمكن فرض تحققها بدون فعلية تتحقق بها وهي الصورة، لا بد لها من صورة والمركب منهما من المادة الخارجية والصورة الخارجية جسم. ولأدلتنا الماضية تقدم أن الله ليس بجسم، تعالى الله عن ذلك عن الجسمية علوا كبيرا، فوجب أن يكون هو تعالى عالما بنفسه. فوجب أن يكون تعالى عالما بنفسه. كلمة عالم بنفسه قد يتصور المتصور أنه مراد من هذه العبارة أنه يعلم نفسه، يعني يعلم نفسه ونفسه حاضرة لنفسه حضورا علميا، يعني يعلم بنفسه علما حضوريا، وهذا ليس بمراد، لأننا لسنا بصدد أن نبين أن الله تعالى يعلم نفسه عالما بنفسه، يعني يعلم نفسه بنفسه بلا علم زائد على نفسه، يعني النفس ذاته أي ذاته، فعالم بنفسه أي أنه يعلم نفسه بنفسه لا يعلم نفسه بالعلم، أي ليس علمه بواسطة صفة زائدة على ذاته، فهو عالم بنفسه يعني نفس صفة الوجود ولا نهاية التحقق لا نهاية الزمان، فهو علم، هو قادر بنفسه لا بقدرة زائدة كما قالت الأشاعرة ولا بعلم زائد كما قالت الأشاعرة وأمثال هذه العبائر. فوجب أن يكون هو تعالى عالما بنفسه لا عالما بالعلم، لا عالما بصفة العلم كما قالت الأشاعرة بتعدد القدماء، فهو بنفسه عين العلم وليس خال من العلم وعن مقابل العلم، فيكون العلم صفة خارجية زائدة على الذات كما قالت الأشاعرة. فوجب أن يكون هو تعالى عالما بنفسه لا بالعلم الزائد، واضح؟ رد على الأشاعرة. لا بالعلم الزائد على الذات كما قالت الأشاعرة قادرا أيضا بذاته أي بنفسه لا بالقدرة الزائدة وهكذا في سائر الكمالات حيا بنفسه لا بالحياة بصيرا بنفسه لا ببصر زائد على ذاته وهل المجرات وهكذا في سائر الكمالات هذا هو البرهان الأول هذا هو البرهان الأول على أن صفة الوجود هو عين العلم هو عين القدرة إلى آخر هذا لأنه لو لم يكن هكذا لكان إنسانا لكانت ذاته في لحاظ الصفات ممكنة لها تلك الصفات والإنسان على نحوين أفضلناهما فلا بد وأن يكون عالما بذاته لا عالما بالعلم الدليل الثاني على أن الصفات عين الذات وليست خارجة على الذات طارئة على الذات وجهة القبول هذا البرهان الثاني وجهة القبول أي قبول ذاته للصفات لو كانت ذاته المقدسة قابلة للصفات كما أنا وأنت ذاتنا قابلة لكثير من الأشياء ذاتنا قابلة للعلم ذاتنا قابلة للقوة والقدرة ذاتنا قابلة للإيمان مثلا أن نكبر أن نتحول من مرحلة وحالة إلى حالة أخرى كل ما يعرف لا بد وأن يكون معللا كل شيء هو لد عين الذات لا بد وأن يكون معللا البياض السواد الطول القصر الإيمان الكسف لما كانت زائدة على الذات عروضها على الذات لا بد وأن يكون بسبب وعلة فقال وجهة القبول أي قبول ذاته تعالى للصفات الثبوتية الكمالية الجمالية كالعلم والقدرة والإرادة وما شاكلها لو كانت الصفات عارضة على الذات لأن الذات قابلة لها عرضية معللة لو كانت الذات قابلة لكانت الصفات عرضية يعني لما كانت الصفات عين الذات بل كانت عارضة على الذات وكل عارض على شيء لا يعرض بلا سبب ولا مرجح بلا دليل ولا شيء لا بد وأن يكون عارضا بسبب فلا بد وأن يكون معللا لعلة عرض بسببها بواسطتها فتقول زيد أصبح عالما لماذا؟ لأنه كذا لأنه درس لأنه فتأتي بتعليلات لعروض العلم على زيد بل لو كانت عرضية معللة لأن كل عرض معلل غير وجهة القبول غير الفعل يعني لا يمكن أن يكون الشيء بما هو قابل وفاعل من جهة كونه من تلك الجهة التي هو قابل فيها للعلم لا يعقل أن يكون قابلا من جهة ومن تلك الجهة هو فاعل أيضا فمن كان قابلا بشيء كان قابلا له وإذا كان قابلا له لا بد وأن يكون عروض ذلك القابل على المقبول بسبب غير جهة الفقدان والشيء يمكن أن يكون فاعلا لكن يكون فاعلا من جهة ثانية فجهة القبول والفقدان لا تكون هي بنفسها جهة الفعل والإيجاد لأن جهة القبول فقدان والفقدان غير الوجدان وجهة القبول غير جهة الفعل أي غير جهة فاعليته تعالى يعني الجهة التي يكون بها قابلا لقبول الصفات من تلك الجهة لا يكون هو فاعلا للصفات أيضا علة للصفات أيضا غير جهة فاعليته تعالى لتلك الصفات هذا يظهر هذا وجهة القبول غير الفعلي برهان آخر برهان آخر تقرير هذا البرهان أنه لو أنه ضمير فعل أنه لو كانت الصفات الثبوتية الكمالية الجمالية زائدة على ذاته يعني كم زائدة على ذاته يعني مغايرة لذاته أن يعلموا بالعلم لا أنه نفس العلم زائدة على ذاته كانت الصفات معللة كانت الصفات لا بد لها من علة حتى تعرض على الذات المقدسة كانت معللة بذاته. يقول لو فرضنا أن الصفات زائدة لا علة لها إلا ذاته سبحانه وتعالى لأن فرضا كون غيره حل لتلك الصفات باطل وخطأ واشتباه وإذا كانت الذات هي بنفسها العلة فإذا كانت عين الذات وما كانت طارئة على الذات كانت معللة بذاته يعني لا بد وأن ترجع إلى كونها عين الذات لا أنها عارضة على الذات إذ يا لماذا؟ لماذا يجب أن تكون الصفات لو كانت عين غير الذات أن تكون ناشئة من الذات أي لماذا يجب أن نقول لو كانت الصفات عارضة لا يعقل بل يجب أن تكون عين الذات وهذا باطل لماذا؟ إذ تعليل لكون علة الصفات لا يمكن أن تكون غير الذات إذ لا واجب وجود آخر إذ لا واجب وجود آخر غير الحق سبحانه وتعالى لأنه بالبراهين السابقة أبطلنا بأدلة الدور والتسلسل أبطلنا كل شيء وقلنا لا بد من إرجاع كل الحقائق إلى حقيقة واجبة بالذات لبطلان الدور والتسلسل إذ لا واجب وجود آخر غير الله تعالى لدلائل التوحيد المتقدمة ولا ينفعل ولا يتأثر الحق تعالى عن مجعولاته كان قائلا يقول الذي أعطى الحق العلم والقدرة والإرادة وما شاك لهذه الصفات هي الممكنات يقول هذا من الأمر الباطل الذي لأن الممكنات هي محتاجة إليه في وجودها وفي بقائها والمحتاج إلى الشيء حدوثا وبقاء بمعنى أن الشيء الذي هو عين الرب كيف يكون مؤثرا ومعطيا للحق صفات الكمال هو عين الفقر وعين الفقر كيف يعطي صفاتا تكون في عين الكمال ولا ينفعل يعني ولا يكون الحق سبحانه وتعالى متأثرا عن مجعولاته يعني لا يعقل أن تكون الممكنة هي التي أعطت الصفات الثبوتية الكمالية للحق سبحانه وتعالى بل أيضا هذا من المحالات لأن عين الفقر والرابط لا يكون غناء يعطي الغناء لغيره وفقر وفاقد الشيء لا يعطي فيلزم أن يكون فاعلا يعني هو يكون الحق تعالى إذا كانت الممكنات لا تعطيه تلك الصفات الكمالية فيلزم أن يكون الله تعالى لعدم فرض شيء غير الحق والممكنات والمخلوقات فيلزم أن يكون الحق تعالى فاعلا يعني هو العلة لهذه الصفات الزائدة على ذاته وقابلا لأنه كان في الذات خالية من هذه الصفات ولولا أن الذات كانت قابلة لهذه الصفات لما قبلتها فإذا هو فاعل لأنه لا فاعل غير الله هو قابل لأننا فرضنا أن الذات بما هي كانت خالية عن هذه الصفات فهو فاعل قابل وكون الشيء من حيثية واحدة من جهة واحدة فاعلا قابل محال صاح مثلا كأنك تقول قد يكون الطبيب فاعلا للطبابة قابلا للطبابة لأنه بنفسه مريض فيكون فاعلا قابلا هذه المسائل تقدمت أيضا وبيناها على أن الطبيب من جهة علمه يكون فاعلا ومن جهة بدنه يكون قابلا لتعدد الحيثيات. يمكن أن نقرض في الشيء الواحد أن يكون قابلا فاعلا لتعدد الحيثيات، لكن الحق سبحانه وتعالى الذي هو عين الوحدة واللفاقة الحقة الحقيقية لا تفرض فيه جهة تخالف جهة ثانية ليكون من جهة فاعلا ومن جهة منفعلا. هذه الكلمات كلها من بعد معرفة وجوب الوجود، هذه الكلمات كلها ردية لمن لم يفهم معنى وجوب الوجود، وإلا فمن فهم معنى وجوب الوجود لا يحتاج إلى معنى هذه الكلمات. والأشاعرة حينما قالوا بالزيادة لأنهم مفهوم الوجود الذاتي ما عرفوه، بل فيلزم أن يكون فاعلا قابلا من جهة واحدة. هذا لماذا من جهة واحدة؟ تعليل للجهة الواحدة لكونه تعالى بسيطا غاية البساطة. الله سبحانه وتعالى عين الوحدة والبساطة، عين الصمدية، ومن كان هكذا لا تفرض فيه جهة من الجهات. وكون البسيط من جميع الجهات والحيثيات قابلا فاعلا محال. واضح عبارتها؟ غرر في أنها أي الصفات الثبوتية الجمالية متحد كل مع الأخرى، أو متحدة كل مع الأخرى كما كانت. هذا البحث شوي واضح. كما كانت الكل يعني جميع الصفات، كما كانت الكل أي جميع الصفات متحدة مع ذات الموصوف بها، ذات الموصوف بتلك الصفات من هو الحق سبحانه وتعالى الوجود الإلهي، مع ذات الموصوف بها واتحدت في الذات يعني في الحقيقة والوجود، واتحدت في من؟ في الذات والوجود. الذات والوجود عبر البيان، كلمة الذات هي التي تلاحظ بلحاظ التقرب والوجود بخلاف الماهية، واتحدت في الذات وأقوال عبر بيان وتفسير والوجود. بل لأن الشيء ما لم يكن له وجود لا تطلق عليه كلمة الذات كما تقدم في البحوث المتقدمة. واتحدت في الذات والوجود لا مفهوما يعني الاتحاد، كما تقدم أن الله سبحانه وتعالى ذاته مع الصفات، بعض الصفات مع بعض كلها متحدة أي المصداق واحد، وإن كانت المفاهيم متعددة، والتعدد المفهومي الذي يكون في ذهني وفي ذهنك لا ربط له بالوحدة المصداقية الإلهية. نحن لقصور ذواتنا لا نتمكن أن نتصور بحث التحقق وصراحة الوجود، فنتصور وجودا فنقول عالم قادر مريد وأنت ذلك، فالتعدد مفهومي أي يرجع إلى الأفهام، والوحدة خارجية أي مصداقية. لا مفهوما حتى تكون ألفاظها ألفاظ الصفات مترادفة. لو كانت الوحدة مفهومية كما قال البعض، أرجو التوجه، الأشاعرة أفرطوا في جهة فقالوا الذات غير الصفات، وكل صفة هي قديمة زائدة على الذات، فقالوا بالقدماء الثمانية سبع الصفات والحق سبحانه وتعالى. بعض أفرط في الوحدة فقال كما وأن المصداق واحد كذلك الصفات مع الذات مفهوما واحدة، فيرجع كلامه إلى أن مفهوم العلم هو مفهوم القدرة، ومفهوم القدرة هو مفهوم الحياة، ومفهوم الحياة هو مفهوم السمع والبصر والكلام والتفكير والإرادة عفوا وما شابه لهذه الأمور. واحد ويقول يقينا أن هذه المفاهيم ليست مترادفة، يعني ليست مفهوما واحدا كإنسان وحيوان ناطق، كأسد وسبع وحيدرة وغضنفر، ليست ألفاظا مترادفة. لا مفهوما حتى تكون ألفاظ الصفات مترادفة، وهو أي كون عالم عين مفهوم قادر، وقادر عين مفهوم سميع أو وبصير باطل واضح النصر كأن قائلا يقول تعدد المفاهيم كأن قائلا يقول تعدد المفاهيم ينبئ عن تعدد المصداق لا يعقل أن تتحدث بالمفاهيم فيكون عالما غير قادر وقادرا غير مريد ومريد غير سميع إلا لأن الذات الحقيقة متكثرة. قال انتزاع مفاهيم متعددة من حقيقة واحدة هذا أمر ممكن. واضح؟ انتزاع مفاهيم متعددة من حقيقة واحدة هذا ممكن، لكن انتزاع مفهوم واحد من حقائق متباينة محال. واقع عبارة انتزاع مفهوم واحد من حقائق متباينة محال، انتزاع مفاهيم عديدة من حقيقة واحدة لا محذور فيه. وجاء ليضرب لنا مثال أنه يمكن انتزاع مفاهيم متعددة من حقيقة واحدة، يعني لا تعجب أن المفاهيم متكثرة فلا بد وأن يكون الحق سبحانه وتعالى متكثرا، لأن تكثر المفهوم لا يقل بوحدة المصداق كقولك أنت أيها الإنسان، أنت يا زيد، أنت يا عمر، كقولك المقدور لله. هذا من جملة المفاهيم المنتزعة منك، أنك مقدور لله. والمعلومة يعني والمعلوم لله، والمخلوق لله، والمعلول لله، وأمثال هذه المفاهيم كلها تنتزع من ذاتك من نفسك يا زيد. هذا يا هذا قولنا ككونك المقدور والمعلومة، هذا إشارة إلى هذه الألفاظ، هذا تنظير للمقام، تنظير للمقام، يا مقام يا مقام، وهو كون الصفات مع تعددها عين الذات مصداقا، تنظير للمقام، وهو كون الصفات مع تعددها العلم والقدرة والإرادة مع تعددها، لكن لا تتناسى مع كونها مع الذات المقدسة والمصداق الخارجي الإلهي، هي شيء واحد وحقيقة واحد. هذا تنظير للمقام، يعني ضربنا لك مثال في نفسك لكي تنتقل منه إلى أن المفاهيم المتكثرة لا تنبئ عن تعدد المصداق، قد تكون متوحدة في مصداق. تنظير للمقام وهذا التنظير تنوير يرتفع به بهذا التنظير ظلام أوهام اختلط على هذه الأوهام عليهم على هذه الأوهام المفهوم والمصداق، فخلطوا بين المفهوم والمصداق، فظنوا أن كل مفهوم لا بد وأن ينبئ عن مصداق يختلف عن المصداق الآخر، وما تمكنوا أن يميزوا أن المفاهيم قد تنتزع من حقيقة ومصداق واحد. بل سيرون اختلاف مفاهيمها أي الصفات، يرون اختلاف مفاهيمها، يقينا مفهوم العلم غير مفهوم القدرة، والقدرة غير مفهوم الحياة، فيرون اختلاف مفاهيم الصفات من هذه المشاهدة ويتوهمون اختلاف وجودها، فلما رأوا اختلاف المفهوم للصفات تصوروا أن اختلاف المفاهيم يحكي اختلاف المقادير مفاهيم مقبل، ويتوهمون اختلاف وجودها أي الصفات ومقاديرها عبر البيان بحسبها، بحسب من؟ بحسب تكثر المفاهيم، بحسبها، بحسب تكثر واختلاف المفاهيم، وكأنهم لم يقرأ أسماعهم جواز انتزاع مفاهيم مختلفة من مصداق واحد وهي الذات الواحدة. هذا كأنه ما قرع أسماعهم أن المفاهيم المتكثرة يمكن أن تنتزع من حقيقة واحدة من مصداق واحد، فهؤلاء الذين ظنوا أن تكثر المفاهيم يوجب تكثر المقادير، فهم
فهم مع القائلين باتحادها أي الصفات أي المفاهيم أي باتحادها أي الصفات في المفهوم أيضا في شقاق في شقاق واحد. بعضهم قال على أن المفاهيم المتكثرة مفهوم واحد يعني عالم عين قادر مفهوما وقادر عين بصير مفهوما. يقول ففي مقابل هؤلاء من ظن أن المفاهيم مفهوم واحد كما وأن المصداق واحد يقول أولئك أفرطوا وهؤلاء أفرطوا أيضا واحد سنة وقعوا بين الإفراط والتفريط في المفهوم باتحادها في المفهوم أيضا يعني كما أيضا في المعنى يعني كما وأن المصداق واحد المفاهيم مفهوم واحد أيضا أي مفاهيم مترادفة في شقاق مع الذين تصوروا أن تكثر المفهوم يوجب تكثر المصداق وتقرير التنظير يا تنظير الذي ذكرناه لك في الشعر بقولنا كقولك المقدورات كقولك المقدورات لله والمعلومات وتقرير التنظير فيما أمرنا التنظير يعني نظرنا لك ما ها هنا في عالم الإنسان من أن تكثر المفاهيم لا يجب تكثر المصداق لتنتقل إلى الحق سبحانه وتعالى أنه يثق عليك أنت أيها الزيد أنت أيها المخاطب أنك مقدور لله هاي من المفاهيم التي تثق عليك وتنتزع منك ومعلوم لله ومراد لله ومعلول لله ومخلوق لله ومرزوق لله وهل مجرة إلى غير ذلك من المضايفات لإضافته تعالى هاي حاجات إضافية بحث له معلومية ومخدورية ومراجية وغنثال هذه كلها خطاب الانتزاعي من البحث هذه كلها تضاف إلى الحق معلوم لله مقدور أنت لله تضاف إلى الله من المضايفات لإضافاته تعالى والحالية والحال أنت مع تعدد هذه المفاهيم المنتزعة منك شخص واحد معلوم مو معنى أنه معلوم بوجود وبقدر من وجودك الخاص كيدك ومقدور برجلك ومراد برحتك ليس الأمر غافل بما تعلق به المعلومية تعلقت به المقدورية وما تعلقت به المقدورية تعلقت به المرجوبية وهكذا فحقيقتك الخارجية بهذا الواقع بكله معلوم بكلك ومقدور بكلك ومراد بكلك وهكذا. يقول لا تتصور أن المعلومية من جهة والمقدورية من جهة حتى تقول هنا لتعدد الجهات تعددت المفاهيم وفي الحق لوحدة الجهات لا يمكن أن تتعدد المفاهيم بل يجب أن تكون إما مفهوما واحدا مترادف أو ترجع إلى التعدد أو يرجع تعدد المفاهيم إلى تعدد المفاهيم. لا تتصور هذا التصور وأنت شخص واحد ومصداق فارد أي واحد ولا يمكنك أن لكن لعلك تقول ولعلك تشكل فتتكلم ولا يمكنك أن تشكل وتتكلم بهذه المقالة ولا يمكنك أن تقول أنا مقدور لله له تعالى من جهة أنا وجود إنساني وجود ممكن متعدد الحيثيات فلما كنت متعدد الحيثيات معلوم لله من جهة كيدي مقدور لله من جهة كرأسي مراد لله من جهة هذا كلام غير صحيح. لا يمكنك أن تقول أنا مقدور لله من جهة ومعلوم لله من جهة أخرى مثلا إذ يلزم لو قلت بهذه المقالة للزم أن يكون حيثية مقدوريتك غير معلومة له تعالى لو كانت من جهات مختلفة يعني أنت مقدور من حيث يدك ومعلوم من حيث رأسك فإذا أنت من حيث يدك لست مقدورا لله ومن حيث رأسك ليست معلوما لله وهذا مقال أنت بكلك مقدور لله وأنت بكلك معلوم لله وأنت بكلك مراد لله. فلو كنت من جهة من رأسك من جهة رأسك مثلا مقدور لله، يعني شنو معنى؟ يعني من جهة رأسك لست معلوما لله، وهذا باطل من أبدع البديهيات الباطلة. بلي ولا يمكن أن تقول إذ يلزم تعليل. لماذا لا يمكن أن نقول تعليل لعدم جواز القول؟ إذ يلزم أن يكون أو تكون حيثية مقدوريتك غير معلومة، غير معلوم له تعالى، مع أنه لا يعزب عن علمه تعالى مثقال ذرة. بكلك كما أنت مقدور معلوم، وكما أنت معلوم مقدور. لماذا؟ لأنه لا يعزب عن علمه شيء، علمه لا يحد بحد حتى يتوقف عنده. يعزب؟ لا لا يعزب، إشارة إلى الآية الشريفة. بل أو حيثية معلوميتك غير مقدورة. ولا يمكن أن تقول أنا من حيث أني معلوم من تلك الجهة التي عرفني الله بها وعلم بي أنا لست بمقدور. لو قلت لهذه المحقالة لمنحت عموم القدرة، والحال أن القدرة فضلا للأدلة المتقدمة عامة في كل مقدور في كل ممكن. بل أو حيثية معلوميتك غير مقدور له تعالى مع ثبوت عموم قدرته. واضح العبارة؟ مع أننا أثبتنا كما أثبتنا عموم العلم وأنه لا يحد بحد ولا ينحصر في مورد، العلم عام يعلم بذاته ويعلم بغيره علما حضوريا، كذلك قدرته مطلقة لم تتغير بقيد، أي أنه قادر على كل مقدور. واضح؟ هنا أرض التوجه جاء المصنف ليتنزل ويجيب بجواب آخر، كأنه يريد أن يقول المصنف لعلك تقول أنت أيها المشكل على أن تعدد المفاهيم في الحقيقة ما رجعت إلى مصداق واحد، تعدد المفاهيم في الحقيقة ما رجعت إلى مصداق واحد، بل رجعت إلى مصادر متعددة، لماذا؟ لأني أنا الإنسان لست بحقيقة واحدة بسيطة، أنت جئت وضربت مثال بحقيقة مركبة محيطة بحيثيات متعددة وأردت أن تجعلها مثال ونظير لما في الحق سبحانه وتعالى. والحال أن المقام هنا مقام تركيب، يدي غير رجلي، رأسي غير بدني، بدني غير نفسي، نفسي بمرتبة غير عقلي. فكأنك تقول، فلعلك تقول أن ما ضربته مثال وجعلته نظير وتنظير لمن؟ تنظير لمقام الحق وصفاته. هذا لا ربط له بالحق، لا يكون مثالا، لأن الإنسان حيثياته تختلف، فحيثية يده غير حيثية رجله، حيثية مردوديته غير، لأنه مركب، لأنه متعدد، فحيثياته وجهاته مختلفة، وتعدد الحيثيات والجهات لعل كل مفهوم يرجع إلى حيثية تختلف عن الحيثية الثانية. هناك شيء وهنا شيء آخر، فهنا لعل كل مفهوم يرجع إلى جهة تختلف مصداقا عن الجهة الثانية. فما أفادك هذا المثال؟ فقط لو أبيت عن التنظير بالإنسان لأنك تقول هو مركب، نقول لك كل مركب لا بد وأن يكون مركب من أمور من وحدة، لأن الكثرات لا بد وأن ترجع إلى الوحدة، والمركب من أجزاء لا بد وأن يرجع إلى جزء واحد. فنحن نضرب لك مثال بالشيء البسيط الذي تفرضه أنت، الشيء البسيط الذي تفرضه أنت ما هو؟ ذلك الشيء البسيط أيضا تنتزع منه مفاهيم متعددة. الشيء البسيط الذي تفرضه ولو الجزء الذي لا يتجزأ، ولو تفرض شيئا من الأشياء، لأن المركب لا بد وأن يرجع إلى ما تركب منه، فالكثرة لا بد وأن ترجع إلى الوحدة. فإذا أنت بكثرتك هذه الكثرة لا بد وأن ترجع إلى وحدة. نتكلم عن تلك الوحدة، تلك الوحدة أهي شيء أم لا؟ تلك الوحدة أهي معلولة أم لا؟ تلك الوحدة أهي وجود أم لا؟ أهي معلومة أم لا؟ أهي أمر أم لا؟ فإذا تكثرت فيها المفاهيم وأنت تدعي، ولو تعدد مفهوم ثاني واحد، وجود وشيء، وجود وإمكان، فيقول حتى تلك الوحدات لو لم تقبل المثال منا لا بد حتى تلك الكثرات لا أو لو لم تقبل المثال منا لا بد وأن ترجع إلى وحدات. ننظر في وحدة من تلك الوحدات، وحدة من تلك الوحدات هي أيضا فيها مفاهيم متعددة. فإذا أمكن أن نقول أن المفاهيم المتعددة تنتزع من حقيقة واحدة. أفترض على أن جواب ودفع شبهة، جواب آخر لدفع شبهة، على أن جواب آخر لدفع شبهة، على أن الكثرة يعني كأنك تقول زيد متكثر فلا يكون مثالا للوحدة، لأن المفاهيم ترجع إلى حيثياته المختلفة وجهاته المتكثرة. فيقول لك نرفع اليد عن زيد ونأتي بمثال واحد بشيء لم يتكثر، على أن الكثرات والمركبات لا بد أن تنتهي إلى الوحدات، الوحدات ترجع إلى الكثرات، يعني الكثرات لا بد أن ترجع إلى الوحدات، والمركبات لا بد أن ترجع إلى البسائط والبسائط. واضح؟ لكن نفر مرتب. وكل واحد بسيط منها من الوحدات والبسائط، وكل واحد بسيط منها أي من الوحدات والبسائط شيء، يعني هو شيء، يعني هو يمكن أن تنتزع منه الشيئية، وتنتزع منه الوجود، وتنتزع منه أنه واحد، وأنه معلوم، وأنه مقدور، وأنه مخلوق، وأنه مرزوق، وأنه مرحوم، وأنه واضح مثلا. فإذا حتى الشيء الواحد يمكن أن ننتزع منه مفاهيم متعددة. وكل واحد بسيط منها من الوحدات والبسائط هو شيء وهو شيء، وهو واحد وهو موجود، وهو موجود وهو واحد ومعلوم ومقدور لله، إلى غير ذلك كونه مرزوقا ومرادا ومدبرا ومخلوقا وإلى آخره، إلى غير ذلك من جهة واحدة، يعني مع كونه من جهة واحدة من تلك الجهة ومن تلك وبذلك اللحاظ، يعني ذلك البسيط الذي فرضته هو معلوم لله، هو مقدور لله، هو مخلوق لله، إلى آخره. فإذا أمكن انتزاع المفاهيم المتعددة من حقيقة واحدة بسيطة، من حقيقة واحدة بسيطة أو من وحدة واحدة خارجية، بل من جهة واحدة لا من جهات متكثرة. هذه الانتزاعات كلها صارت من جهة واحدة لا من جهات متكثرة، بل فظهر أن اتحاد مفاهيم كثيرة في الوجود والمصداق، عطف التفسير، والمصداق واقع أي متحقق، واقع أي متحقق أي حاصل. هذه النتيجة، فظهر أن اتحاد مفاهيم كثيرة في الوجود، يعني يمكن من الوجود الواحد انتزاع مفاهيم كثيرة، فكذلك هذه المفاهيم والصفات المتعددة انتزعت من تلك الحقيقة الصفة اللامتناهية وهي حقيقة الحق سبحانه وتعالى. ثم أشرنا في الشعر إلى كون الصرف الوجود الإلهي، إلى كون الصرف الوجود الإلهي بذاته. شو معنى بذاته؟ يعني بنفسه بلا حيثية تعليلية أو تقييدية، ولا واسطة ثبوتية ولا عروضية، بنفسه بذاته أي بنفسه مصداقا، يعني صرف الوجود هو حقيقة العلم، صرف الوجود كله علم، كله قدرة. فهذه المفاهيم تنتزع من نفس حقيقة صراحة الوجود ولا نهاية التعقل، مصداقا لجميع صفات الكمال العلم والقدرة والإرادة إلى آخره. بقولنا أشرنا بالدفع، أشرنا بقولنا فصرف كون، صرف الكون أراد من الكون صرف الوجود هنا، فصرف وجود هو ظاهر بذاته أي بنفسه، فصرف كون هو ظاهر بذاته أي بنفسه، ظاهر وظهور. لماذا يقول عبرنا بظاهر وظهور؟ تقدم منه كرارا أن الذات لم تؤخذ في المبدأ، يعني أن الظهور والظاهر شيء واحد، هو ظاهر بذاته وظهور. لماذا عبرنا وظهور؟ فبملاحظتي أن لا ذات هنا، يعني ليست هناك ذات تؤخذ في المبدأ، أن لا ذات هنا، يعني الله سبحانه وتعالى ليس الشيء له ظهور، الظهور والظاهر شيء واحد، لأنه لم يؤخذ الذات في المبدأ في بعد المشتقى، بل بذاته مصداق بالفرنة. فبملاحظة أن لا ذات هنا، هنا وين؟ في صرف الوجود، هنا أي في صرف الوجود. أرجو ليس المراد أن صرف الوجود ذات ثبت لها التقرر والتحقق، ذات صرف الوجود في عين التقرر، في عين التحقق، بل أن لا ذات هنا تطرأ أي تعرض، تطرأ أي تعرض عليه، عليه الظهور، يعني ليس صرف الوجود ذات يطرو عليه الظهور، هو عين الظهور، بل تطرو عليه الظهور، فهو أي صرف الوجود، فهو أي صرف الوجود نفس الظهور، فهو نفس الظهور، لا أن الظهور عارض عليه من باب العارض والمعروض، وإذ هو أي صرف الوجود، وإذا كان صرف الوجود وإذ هو ظهور قائم بذاته، هو ظهور، وفراسة الوجود الذي هي عين النور وعين التحقق هذه قائمة بذاته بذاتها، وإذ هو قائم، وإذ هو قائم بذاته فهو ظاهر، وإذ هو أي صرف الوجود، صرف الوجود لم يقم بغيره، هو قائم بذاته، ولما كان قائما بذاته فهو عين الظهور، لأن الظهور والظاهر شيء واحد، وإذ هو يعني وإذ سلمت وعرفت أن صرف الوجود ظهور قائم بذاته، إذا عرفت هذا فهو ظاهر، كما تنظير، كما تنظير، كما أن البياض لو كان قائما بذاته كان أبيض لا بياض، يعني كان نفس الشيء، كان نفس الحقيقة، كما أن البياض وهو العرض، وهو اللوني العرض الذي هو من المقولة التسعة، كما أن البياض لو كان قائما بذاته وما كان قائما بموضوعه وهو الجسم كان أبيض، يعني كان نفس البياض لكنه قائم بغيره، بل ومظهر، صرف الوجود ظاهر وظهور ومظهر، ومظهر للغير، وصرف الوجود مظهر للغير، يعني صرف يريد أن يقول أن صرف الوجود نور، والنور ظاهر بنفسه مظهر، والنور ظاهر بنفسه مظهر لغيره مظهر، ومظهر بل ومظهر لغير للغير، من هو الغير؟ الذي هو أي الغير، الذي هو أي الغير الماهية، هنا عبارة لا بد من تفسيرها، الله سبحانه وتعالى أظهر الماهية، ولا يريد المصنف أن يقول أنه أوجد الماهية، لأن الماهيات اعتبارية بناء على إصالة الوجود، فلا تكون مظهرة بنفسها، بل لما أفاض الوجود أظهر الماهية بذلك فيه، فالوجود هو المجهول بالذات، والماهيات مجهولة بالتبع والعراض، هذا بناء على إصالة الوجود، وهو يعني والغير هي الماهيات يعني والماهيات أخرجها من كتم العدم بما بالنور وهو أي نور بنور الوجود الإنساني بنور الوجود المنبثق أوجدها وأخرجها من كتم العدم فلا يريد أن يكون أن الماهيات هي التي تعلق بها الجعل فصارت متحققة بل متحققة ويطلق عليها التحقق بلحاظ حال الوجود بلحاظ المتعلق الذي هو الماهيات فهو أي صف الوجود فهو أي صف الوجود نور فهو نور حتى التوجه الآن يريد من قاعدة النور وحسب الظاهر أن قاعدة النور إما ترجع إلى شيخ الإشراق أو أول من نقحها وجعلها قاعدة بصورة خاصة هو شيخ الإشراق فيقول صرف الوجود نور تارة النور نور حسي خارجي كنور الشمس يعني نور من عالم الطبيعة كنور الشمس كنور النار كنور هذا الكهرباء وأمثال هذه الأمور وتارة النور معنوي يعود نور المعنوي هو الله سبحانه وتعالى الله نور معنوي النور الحسي ما هي خصوصياته أنه ظاهر بنفسه كهذا الكهرباء مظهر لغيره الشمس نور الشمس ظاهر بنفسه ومن خصوصياته أن له أشعة أن له إفاضات هذه الإضافات تظهر لغيره تظهر لغيره فالنور المعنوي وهو الله سبحانه وتعالى ما هي إشراقاته ما هي فيوضاته ما هي أشعته قال أشعته الأنوار القاهرة وهي العقول وهي العقول طولية وعرضية والأنوار التفكدية وهي النفوس النفوس الفلكية والنفوس الإنسانية واضح مثلا فإذا كما أن لهذا النور أشعة كما وأن للنور الحسي أشعة كذلك للنور المعنوي وهو الوجود الإلهي وهو صف الوجود أشعة أشعة النور الحسي هذه الأشعة المشاهدة وأشعة النور المعنوي هي العقول الطولية والعرضية هذه الأنوار الظاهرة والنفوس الاستقبدية الاستقبدية كلمة فارسية بمعنى التفقد بمعنى الكبير مثل والأنوار الاستقبدية أي النفوس أرسل وإذا كانت أشعة هذا النور وهي الأنوار القاهرة والأنوار الاستقبدية حية مريدة شاعرتان قادرتان إذا كانت أنوار هذا النور المعنوي تحمل هذه الحقائق تحمل الحياة والقدرة والإرادة فبالأولى أن يكون صاحب النور وهو صرف الوجود أيضا بالأولوية عالما قادرا حيا مريدا إلى آخره واضح العبارة فدليلنا إذن استمع على هذه القاعدة أن الله نور وأن النور له أشعة كما وأن هذه الأنوار لها أشعة أنوار فراقة الوجود حية معالم قادرة وهي العقول والنفوس وإذا كانت أنواره أي أشعة وجوده حية قادرة مريدة فبالأولى أن يكون ذلك النور المعنوي الإلهي وهو صدق الوجود حيا عالما قادرا إلى آخر العبارة فهو أي صدق الوجود فهو أي صدق الوجود نور لأن النور يا لماذا الله نور كيف عبرت وأطلقت النور على الله سبحانه وتعالى أولا الله سبحانه وتعالى بصراحة من القول يقول هو نور السماوات والأرض كما غرضنا بالأدلة النقلية بالأدلة العقلية لأن النور هو الظاهر بذاته المظهر لغيره المظهر لغيره وصرف الوجود وواجب الوجود ظاهر بنفسه مظهر لغيره واضح مثلا وصرف الوجود وواجب الوجود ظاهر بنفسه كما تقدم مظهر لغيره وهي الممكنات سرا بل الله سبحانه هو الله سبحانه وتعالى عبر عن الله نور السماوات والارض الله نور السماوات النور شو اصلا خصوصيه النور الشيء الذي يكون ظاهرا بنفسه مظهرا لغيره هذا هذا هو النور الحسي. والنور الحسي ما ها هنا كما قال الإمام الرضا عليه السلام، ما ها هنا إشارة وآية لما ها هنا. بل لأن النور هو الظاهر بذاته المظهر لغيره، وإذ توقيتيا، وإذ أي لما كان الوجود نورا، يا وجود الوجود الصرف، وإذ لما كان الوجود الصرف نورا، فإذا هو ظاهر بنفسه مظهر لغيره. وإفاضة الشعاع ظاهر لزومها، ظاهر لزومها فاعل لكلمة ظاهر، ظاهر لزومها للنور. وإفاضة الشعاع ظاهر لزومها للنور، كما وأن هذا الكهرباء إفاضة النور من لوازمه. هناك أيضا إفاضة السير وإفاضة والعطاء من لوازمه، لكن هذه العبارة لا تحصل جهران في التوجه، مو معنى من لوازمه. هذا لما كان فاقدا للإرادة والعلم والقدرة كان من لوازمه الطبيعية. والله سبحانه وتعالى تعبير باللوازم بالنسبة إلى الله تسامح في التعبير، يعني لما كان نورا ظاهرا بنفسه إظهاره للغير هو وجوده وكرمه وفضله ومشيئته. بلي وإفاضة الشعاعي، إفاضة الشعاعي هو العطاء والخير، وإفاضة الشعاعي ظاهر لزومها للنور كما ترى في النور العرضي. والنور العرضي المتوجه نور الأنوار الحسية في عالم الطبيعة، سميت وجودات عرضية لأنها في عرض واحد، كما ترى في النور العرضي كنور الشمس والنار والكهرباء، إنه فياض للشعاع، فياض للشعاع، أن كل هذه الأنوار تفيض الشعاع، هي ظاهرة ومظهرة للغير، إلا أن شعاع النور المعنوي وهو الله سبحانه وتعالى، إلا أن شعاع النور المعنوي وهو الله سبحانه وتعالى، ما هو شعاعه؟ ما هو فيضه؟ ما هو عطاؤه؟ الأنوار القاهرة وهي العقول الطولية والعرضية، والأنوار الاستفهدية وهي النفوس الناطقة للأفلاك على اعتقادهم والبشري ونفوس البشر، والاستفهدية وهي أرض التوجه، والأنوار القاهرة والأنوار الاستفهدية حية عالمة ناطقة وصلنا إلى أن يبلغ الشعاع من النور المعنوي الإلهي في النزول إلى الأنوار العرضية، أي الأنوار العرضية عالم الطبيعة، إلى الأنوار العرضية التي ليست بشاعرة حاسة عاقلة، بخلاف أشعة النور العرضي، بخلاف أشعة النور العرضي. يعني شو بخلاف؟ يعني أشعة النور العرضي لأنها ليست عاقلة، ليست شاعرة، فلا تحكي عن شعور عن المشأل عن النور الحسي، لكن أشعة النور المعنوي لما كانت النفوس والعقول، فبالأولى أن يكون صاحب النور عاقلا شاعرا حيا مريدا إلى آخر هذه العبارات. بل بخلاف أشعة النور العرضي، يعني النور العرضي نور عالم المادة والمحسوس وشعاعه، فإن شعاعه ليس بحي، فهو ليس بحي، لكن الله سبحانه وتعالى أشعته أي فيوضات وجوده عاقلة شاعرة، فبالأولى أن يكون شاعرا فهو. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.